مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
أريد أن أكلمكم اليوم عن تجديد الذهن. حسب قول القديس بولس: تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. يعني إيه حكاية التجديد عموما وإيه حكاية تجديد الذهن؟ في المعمودية بنأخذ تجديد الطبيعة، ومع ذلك نحتاج إلى تجديد مستمر في ذهننا، في تصرفاتنا، بحيث لا يتحجر الإنسان عند وضع معين لا يفارق. إحنا في كل صلاة بنقول: قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدته في أحشائي. وبنقول في المزامير: سبحوا الرب تسبيحا جديدا، غنوا للرب أغنية جديدة. في الوضع الجديد لينا في المسيحية بيقول الكتاب: خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله، ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. الجديد الذي يتجدد، يعني أخذتم إنسانا جديدا في المعمودية، ولكن التجدد مستمر في الذهن، في التصرف، في السلوك إلى آخره. وفي أشعياء 40 آية 31 يقول: أما منتظر الرب فيجددون قوة. القوة بتاعتهم تتجدد باستمرار. يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. وفي كورنثوس الثانية إصحاح 5 بيقول: إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. ربنا عايز تكون فينا عنصر الجدة في حياتنا. بيقول في حزقيال 36: أعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم. إزاي الإنسان يأخذ تجديد الذهن؟ إزاي الإنسان يأخذ تجديد الذهن؟ يعني إيه؟ ليه الإنسان بيخطئ؟ لأن ليه فكر بيقوده للخطية. ربنا عايزه إنه تتغير نظرته إلى الأمور، تتغير نظرته إلى الأمور، وبتغيير نظرته للأمور يصبح سلوكه جديدا. إزاي الكلام ده؟ نجاوب عليه. يعني مثلا، ما هي نظرة الإنسان للجسد؟ ما هي نظرة الإنسان للجسد؟ هل نظرته أو ذهنه بالنسبة للجسد إن الجسد ده للمتعة وللذة، شهوة العيون وشهوة الجسد، سواء كانت المتعة في الأكل، في الشرب، في اللبس، في الأمور الجنسية، في الزنا؟ هل الجسد بالنسبة له لذة في المنظر، في الجمال، في القوة؟ إن كان كده هيخطئ. أمال يعني إيه تجديد أذهانكم؟ يعني ذهنه يأخذ شكلا جديدا فينظر إلى الجسد باعتباره هيكل لله، زي ما قال للرسول: إن أجسادكم هياكل لله وروح الله ساكن فيكم. لو إنك أنت في تجديد ذهنك، نظرت إلى جسدك كهيكل لله، كوعاء للروح، سواء روحك الإنسانية أو الروح القدس الذي يسكن فيك، بنظرتك للجسد هتشعر بهيبة نحو هذا الجسد، تشعر إنه مكان مقدس لا يجب أن تدنسه. أو الرسول يقول مجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي لله. فأنت لما تاخد الآية دي وذهنك يتغير وتقول الكتاب بيقول مجدوا الله في أجسادكم، كيف يمكنني أن أمجد الله في جسدي أو أمجد الله بجسدي؟ طب مجدوا الله بأرواحكم دي واضحة، لكن مجدوا الله في أجسادكم ده موضوع تاني. إن كان في عندك صراع بين الجسد والروح، يبقى لسه أنت في المفهوم القديم بتاع الجسد، الجسد اللي بيبحث عن اللذة والمتعة المادية والروح بتقاومه، يبقى هيستمر الصراع بواسطة هذا المفهوم الخاطئ للجسد وبالممارسة الخاطئة للجسد، الاثنين مع بعض. وجايز انت تقاوم في هذا الصراع وتنتصر، ولكن تنتصر يعني لا تمارس الخطية وتبقى محبة الخطية في قلبك، يبقى برضو لسه لم يتجدد ذهنك، لأن طالما قلبك بيحب الخطية يبقى لم يتجدد ذهن، لسه بتنظر للجسد كوسيلة للمتعة المادية. امتى تمجد الله في جسدك؟ لما تنطبق عليك الآية اللي بتقول انهم قهروا الجسد مع الأهواء، او عندما تفضل تعب الجسد من اجل راحة الروح، وعندما تجد لذة في بذل الجسد من اجل الله، زي مثلا الشهداء والمعترفين كانوا بيبذلوا الجسد من أجل ربنا، بل حتى في حياتنا الحاضرة الناس اللي بيضغطوا على نفسهم في الصوم بيقهروا الجسد من أجل الروح، ولكن مع ذلك لسه المفهوم الروحي ما يكونش كده. إيه المفهوم الروحي في الصوم؟ ليس إن الإنسان يقهر الجسد، إنما يصل إلى زهد الجسد. لو أصبح الجسد زاهداً في الماديات، زاهداً يعني لا يشتهيه ولا يحبها، يبقى في الحالة اللي زي دي الصوم بالنسبة له مش يعتبر قهر للجسد، إنما سمو للجسد. ده فهم جديد لما يدخل في تجديد الذهن، يصل ليس فقط إلى الجسد الصائم إنما إلى الجسد الزاهد، يسمو فوق عبارة الجسد المتنعم أو الجسد المترفه، ويسمو فوق عبارة ملاذ الجسد. دول الناس اللي فهموا الروحيات بشكل تاني، وإذا استمر في هذا الأمر يصل إلى الجسد الروحاني. طبعا الجسد الروحاني ده هنلبسه في العالم الآخر، لكن نتطور إلى روحانية الجسد على قدر ما تستطيع طبيعتنا أن تحتمل. نتطور إلى روحانية الجسد حسبما تستطيع طبيعتنا أن تحتمل. يبقى لما يقول لك تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، يبقى ذهنك يبتدي يفهم الأمور بطريقة أخرى، وكما تنظر إلى جسدك هذه النظرة تنظر أيضا إلى أجساد الآخرين بنفس النظرة، يعني تقدس أجساد الآخرين، وإذا قدستها لا تشتهيها شهوة خاطئة. هنا بقى يجي تجديد الذهن، يعني رجل ينظر إلى امرأة ويشتهيها في قلبه، طب لو قال لنفسه هذه المرأة هي هيكل للروح القدس تتغير نظرته إليها، لو قال إن هذه المرأة تناولت من جسد الرب ودمه فاختلط جسد الرب ودمه بها يبقى ينظر لها نظرة أخرى. لو فكر في المرأة على اعتبار إنها ابنة لله ومفروض إنه يحترمها كابنة لله يتتغير نظرته إليها. هنا في تجديد الذهن، تجديد الذهن، زي ما احنا بننظر إلى بقايا أجساد القديسين في هيبة وفي رهبة وفي تقديس وفي نوال البركة، هكذا الناس يمكن أن يتعاملوا مع بعضهم البعض بقدر معين في هذه الحياة، بتجديد الذهن، بتجديد الذهن. اللي عايز المرأة تتغطى من قمة رأسها إلى كعب رجلها وإلا يشتهيها، معناها إنه دايما ينظر للمرأة نظرة شهوانية، لكن لو نظر إليها نظرة مقدسة لا يتعبه إنها ما تكونش مغطاة تغطية كاملة. طبعا الحشمة واجبة، لكن أنا بقول من جهة الرجل، ما يقولش المرأة دي بتعثرني، يقول تعثرني مشاعر قلبي الخاطئة. فلو كانت مشاعر قلبي نقية يبقى لا توجد امرأة تعثرني. انت لما تصل الى تجديد الذهن يعوزك ان تجديد الذهن يكون ايضا في آمالك وفي طموحاتك حسب الهدف اللي يكون ليك، هكذا تكون وسائلك. يعني مثلا إنسان بينظر إلى العلو، إلى العظمة، إلى الكرامة، إلى الطموح، إلى النجاح بنظرة عالمية، هتكون تصرفاته طبقا لهذه النظرة. لو نظر إلى النجاح والسمو نظرة أخرى، إنه يرتفع حتى يعود صورة لله ومثاله، يرتفع حتى يصير ابنا حقيقيا لله بكل ما تحتمل كلمة ابن من معنى، زي مثلا لما يقول المولود من الله لا يخطئ والشرير لا يمسه ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله. لو ذهنه فهم البنوة لله بهذا المعنى هينظر إلى ذاته نظرة أخرى، يقول إزاي وأنا ابن لله أوطي نفسي إلى المستوى الذي أفقد فيه، الذي أفقد فيه الصورة الإلهية. لما ينظر للنجاح ينظر للنجاح على اعتبار انه وصية الهية مش مجرد شهوة عالمية، زي ما الكتاب بيقول اروم ان اكون ان تكون ناجحا في كل شيء كما ان نفسك ايضا ناجحة، او يقول كان يوسف ناجحا وكان الرب معه، او لان الرب كان معه كان ناجحا. فيبقى النجاح له أسباب إلهية وهو نفسه وصية إلهية. يعني لا تخلط النجاح بالذات، وإنما أربط النجاح بالله. على حسب تجديد ذهنك هتكون نظرتك للنجاح. هل يا رب أنا أريد أن أكون ناجحا لكي أرضيك أنت، لكي تفرح بابنك الناجح، أم أريد أن أكون ناجحا لأرضي ذاتي التي تفتخر بالنجاح؟ حسب نوع ذهنك تكون نظرتك للنجاح. في واحد يقول أنا مش عايز أفشل عشان ما أحبش أزعل ربنا الذي يريدني أن أكون ناجحا، وفي واحد يقول أنا عايز أنجح عشان كرامتي الشخصية أمام الناس. كذلك التفوق، إيه نوع ذهنك ونظرتك للتفوق؟ هل تقصد التفوق في النوعية أو التفوق بالطريقة النسبية؟ أقصد بالطريقة النسبية أنك تتفوق على فلان وعلى فلان، أم التفوق في النوعية؟ يعني جايز واحد يطلع الأول ويكون جايب 90% ويبقى متفوق على زملائه، لكن ما تفوقش في النوعية اللي كان ممكن يجيب فيها 95% أو 98% إلى آخره. نظرة الإنسان للعظمة، هل العظمة في مجد الناس، أم العظمة زي ما قيل عن يوحنا المعمدان يكون عظيما أمام الله من بطن أمه يمتلئ من الروح القدس؟ فكانت العظمة بتاعته عظمة روحية، عظمة أمام الله وليست أمام الناس. ما عظمة أمام الناس زي هيرودس الملك، الناس هيصولوا وعظم أمام الناس، وأمام ربنا أرسل ملاكا فضربه فدود بالدود، فكان أمام الناس لكن مش أمام ربنا. إيه نظرتك للعظمة، أمام الله ولا أمام الناس؟ زي يوحنا المعمدان ولا زي هيرودس؟ لازم ذهنك يتجسد. جايز واحد يفتكر العظمة أنه يرتفع في المراتب أمام الناس وفي المناصب وفي الألقاب، وكل دي تكون أوهام، ويسعى إلى هذا كل السعي. إيه الكرامة في نظرك؟ على رأي أنبنطونيوس قال من يسعى وراء الكرامة تهرب منه، ومن يهرب منها بمعرفة تسعى وراءه. دي الكرامة اللي هي الأمجاد اللي في العالم، لكن الكرامة الحقيقية اللي انت لازم ذهنك يتجدد من جهتها انك انت تبقى صورة الله ومثاله، تكون لك الكرامة التي تخاف منها الشياطين، تكون لك الكرامة من حيث علاقتك بالروح القدس، أو إن ربنا استأمنك على مواهبه. الكرامة اللي قال عليها المعمدان ينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أنقص. الكرامة التي تأخذها من الله في الخفاء، وأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. الكرامة اللي تخدت في الأبدية، مش مسائل الكرامة بتاعت الأرض. إنسان عايز طموح على الأرض، وواحد تاني عايز طموح من جهة النمو في الروح. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. إذا ذهن الإنسان تجدد ينظر إلى الأبدية وليس إلى العالم الحاضر. في إنسان بينظر إلى العالم الحاضر زي الغني الغبي اللي قال أهدب مخازني وأبني أعظم منها وأكتر خيراتي وأقول يا نفسي عندي خيرات كثيرة لسنين عديدة، وربنا قال له في هذه الليلة تؤخذ روحك منك. لكن في ناس اهتمامهم كله هو بالأبدية، كل ما يعملوا على الأرض من أجل مصيره الأبدي. عشان كده بولس الرسول بيقول في كورنثوس الثانية إصحاح 4: غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية أما التي لا ترى فأبدية. إيه تجديد ذهنك؟ هل ذهنك كله نظر للأمور التي ترى، لأمور العالم الحاضر، ولا ليك فكرة تاني في الأبدية؟ اللي بيركز في الأرضيات تزعجه أي خسارة أرضية، الذي يركز في الأرضيات تزعجه الضيقة، تزعجه المتاعب والآلام، بينما الإنسان اللي يفكر في الأبدية يأخذ بركة من الضيقة، يأخذ بركة من الآلام، يأخذ أكاليل من الاحتمال. زي ما قال القديس الأنبا بولس السائح: من يهرب من الضيقة فقد هرب من الله. ليه الرسول بيقول احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة؟ ده بيقول الكلام ده للناس اللي مش مركزين في الأمور الأرضية، اللي تركزهم في الأبدية. اللي تركزهم في الأبدية يقولوا مع بولس الرسول: لذلك أصر بالضيقات. اللي مركزين في الأبدية يخشوا من الباب الضيق حسب وصية الرب، ادخلوا من الباب الضيق وما يدوروش على الطريق الواسع. اللي بيفكر في العالم الحاضر يكنز له كنوزا على الأرض، أما اللي بيفكر في الأبدية يكنز له كنوزا في السماء. نخاف إن واحد قاعد يتمتع على الأرض في غنى، في رفاهية، في كل سعة العالم، ويروح عند ربنا ما يلاقيش حاجة. يلاقوا الكلمة التي قالها أبونا إبراهيم عن لعازر والرجل الغني، قال للغني: أنت بتتعذب لأنك استوفيت خيراتك على الأرض، أما لعازر فيتعذب لأنه استوفى البلايا على الأرض. يريد كل واحد فينا يفكر، هل هو على الأرض بيستوفي الخيرات ولا بيستوفي البلايا؟ بتجديد أذهانكم من جهة العالم والأبدية. في إنسان في تجديد ذهنه ينظر إلى وسائله التي يتخذها على الأرض. جايز أهدافه عالمية ووسائله عالمية. في تجديد ذهنك انظر لشخصيتك ماشية ازاي في العالم. هل شخصيتك فيها شيء من العنف، من القسوة، من الإدانة، من مسك سيرة الناس؟ ياريت يكون عندك تجديد ذهنك فتنقي نفسك من كل هذه الأمور. لما أنت تجدد ذهنك تنظر إلى الخشبة التي في عينك قبل أن تنظر إلى القزة التي في عين أخيك. لما أنت تجدد ذهنك تأخذ الرحمة والحب اللي تحكم بيهم على أعمال الناس. لكن إذا ما تجددش ذهنك تقف قاضيا على أعمال الناس. تحكم على هذا وتحكم على ذاك ولا تحكم على نفسك، لأن الإنسان المتفرغ لخطايا غيره ما عندوش وقت ينظر إلى خطاياه الخصوصية. لما يتجدد ذهنه يفكر في نفسه وفي خطاياه وفي توبته وفي أبديته، مش يفكر في خطايا غيره. لما أنت يتجدد ذهنك، يتجدد ذهنك من جهة كل الوسائط الروحية، يتجدد ذهنك من جهة الصلاة، إنها ليست تأدية واجب وليست مجرد كلام، إنما هي حب وصلة بربنا. فاسأل نفسك، هل صلاتك فعلا هي حب وصلة بربنا؟ هل تشعر إنك أنت بتكلم ربنا زي ما بتكلم أي واحد قصادك، بل تكلمه بخشوع لأنه ملك الملوك ورب الأرباب؟ هل تشعر إنك أنت لما بتصلي بتعطي ربنا وقتا وتعطيه شعورا، أم حينما تصلي تأخذ منه بركة ويكفي إنه سمح ليك أنت التراب إنك تكلمه؟ وهكذا أيضا لما يتجدد ذهنك، يتجدد من جهة التناول والاستعداد اللازم له، يتجدد من جهة الاعتراف وما ينبغي أن يحيط من توبة ومن ندم ومن حزن على ما سبق ومن رغبة في تجديد الحياة. يتجدد ذهنك من جهة قراية الكتاب كأنه رسالة جيالك من ربنا. يريد كل واحد يفكر في أنه يتجدد ذهنه، لأن في ناس هم دلوقتي زي زمان من قيمة سنوات عديدة، حياتهم هي هي بروتينية واحدة، لم تتغير لم تتجدد في شيء. الطبع نفس الطعب، والأسلوب نفس الأسلوب، ومنهج الحياة هو نفس المنهج، والأخطاء نفس الأخطاء. لم يجلس إلى نفسه لكي يتجدد ذهنه في حكمه على نفسه وكيف يعيش في الحياة. ينبغي إنك أنت إذا تجدد ذهنك تنظر ليس فقط إلى حياتك الحاضرة، إنما إلى ما ينبغي أن تعيش فيه من كمال. شوفوا بولس الرسول بيقول إيه في أفسس 3 من آية 18: وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله. أول مرة قريت الآية دي وقفت مذهول أمام العبارة دي: وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله. إلى كل ملء الله، لعل المقصود منها امتلاء الإنسان من الروح القدس، لأن الروح القدس هو الله، يكون إلى كل الملء. وبعدين في فيليب 3 يقول بولس الرسول اللي صعد للسماء الثالثة، يقول: أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت، ولكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني المسيح. ليس إني قد نلت أو صرت كاملا، ولكني أسعى لعلي أدرك. إذا تجدد ذهنك تشعر أنك أنت في الموازين إلى فوق، أنت لسه بدري، ما عملتش حاجة. إذا كان بولس الرسول بيقول أسعى لعلي أدرك، يبقى أنت تقول إيه؟ تقول لسه بدري علي. إذا تجدد ذهنك تقول اعطيني يا رب أن أبدأ، اعطيني يا رب إني أسير في الطريق، اعطيني إني أسعى إليه، اعطيني إن أنا أنسى كل ما فعلته من فضائل ومن بر، وأفتكر إن في كمالات كتيرة أسعى لكي أمتلئ إلى كل ملء الله في المسيح يسوع. كفاية كده، اتفضل نصلي.